بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلما كان درسنا في الرهن، والرهن في لغة العرب هذه المادة تدل على معنى الثبات ومعنى الدوام ومعنى الحبس ومعنى الوثاق، وكذلك تدل على المقارنة والملازمة. لاحظوا هذه المعاني اللغوية: حبس، وثاق، ثبات، ملازمة، كلها تدل عليها مادة الرهن، مادة رهنة في لغة العرب. ومن هنا نتذكر بعض الأدلة التي وردت فيها هذه اللفظة، لفظة الرهن. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي قوله تعالى أيضا: كل امرئ بما كسب رهين. فهذا المعنى هو الذي أردنا من خلاله أن نتكلم عن بعض المعاني التربوية في هذا المقام. فكل نفس مخلوقة رهينة بما كسبت، وذلك في يوم القيامة. فما قدمته وما اكتسبته في هذه الدنيا هي رهينة به يوم القيامة. ما معنى الرهينة؟ نرجع إلى المعنى اللغوي، أي حبيسة، أي أن ما قدمته من خير أو شر هي مرهونة به، مرهونة به قبل أن يقضى لها بنار أو جنة. وكذلك قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، وهذا نفس المعنى، نفس المعنى. وعليه فليعرف الإنسان، ولتعرف هذه النفس أن هذه المرحلة سوف تمر بها، أن هذه النفس سوف تمر بهذه المرحلة، مرحلة الارتهان والاحتباس، مش الملازمة، لأن الرهن يلازم صاحبه، لأن الرهن يلازم صاحبه، فلا يزال معه حتى يسدد الدين الذي عليه فيفك الرهن. ومن هنا قالوا: كفرسي رهان. كفرسي رهان يعني المتسابقان والمتنافسان، كفرسي رهان أي متلازمان لا يسبق أحدهما الآخر، هذا هو التلازم وهذا المقارن. فما كسبته هذه النفس وما اقترفته في الدنيا فإن ذلك يلازمها، يلازم هذه النفس يوم القيامة، بل قد يكون ذلك في القبر قبل يوم القيامة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له برجل قد مات، أرادوا أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هم بالصلاة عليه قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: صلوا على صاحبك. ففزعوا سوف يكون هناك خسارة كبيرة ألا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي مات مسلما لأجل هذا المانع وهو الدين. فتحملها أحد أقربائه من أهله، أبو قتادة، تحملها. فلما تحملها صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وذكروا في بعض روايات الحديث أن هذا الذي تحملها تأخر في السداد، فلما سددها قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. فدل على أن الإنسان يكون أيضا رهينا ومحبوسا ببعض الأمور في القبر. فلا ينجو الإنسان من هذا الاحتباس ومن هذا الارتهان إلا أن يفكه، إما أن يفكه هو عن نفسه قبل أن يموت، أو يسخر الله عز وجل له من يفكه عنه، أو لا يفك عنه فيظل حبيسا حتى يأذن الله عز وجل في أمر. وفي الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وأصحاب الجد محبوسون. هذا الحديث فيه شاهد لنا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عامة من يدخل الجنة في أول الأمر هم الفقراء، وقد جاء في الحديث الصحيح أنهم يدخلونها قبل الأغنياء بأربعين عام. والأغنياء هم الذين ذكروا في الرواية التي ذكرناها قبل قليل، أصحاب الجد. أصحاب الجد هم الأغنياء، هم أصحاب الأموال، هم أصحاب الولايات، هم أصحاب المناصب، هم أصحاب الحظ في الدنيا، هم الذين كان لهم يد ومال وقدرة وجاه. قال صلى الله عليه وسلم: أصحاب الجد محبوسون. لماذا؟ لماذا محبوسين؟ لماذا هم محبوسون؟ لن يدخلوها إلا بعد أن يفرغ من شأنهم. وذلك أن وراءهم حساب طويل، يحاسبون على هذه الأموال التي كانت عنده. وقد جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فهذه الأسئلة تحبس العبد حتى يجاب عنها، عن علمه ماذا عمل به، عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وهذا هو الشاهد عندنا هنا بالنسبة لأصحاب الجد، نعم، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر ما جاء في هذه الأمور التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، أي أصحاب المال والكثرة في الدنيا يوم القيامة يكونون مقلين وأقلون، أقلية ما عندهم شيء. عكس فما قال الله عز وجل في شأن الواقعة، قال: خافضة الرافعة. فمن كان مكثرا في الدنيا سوف يكون مقلا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني أدى الحق والواجب الذي عليه في هذا المال. بعد أن يحاسب الإنسان، فإن كان نصيبه أن يدخل الجنة بدون أن يعذب فإنه يدخل الجنة. بعد ذلك أين درجته في الجنة؟ هذا باب آخر. فقد تكون درجته في الجنة أعلى من كثير من الفقراء الذين سبقوا. هذا لا علاقة له في موضوع الدخول مسبقا أو قبل أو بعد، إنما هذا الكلام الذي يقال الآن هو قبل دخول الجنة. بعد دخول الجنة الدرجات هناك كل إنسان بحسب درجته، ففقير صابر وغني شاكر. ولذلك ممن من النفوس التي تكون محبوسة يوم القيامة أرواح الكفار في القبر. وذلك أن المؤمن إذا مات فإن روحه عندما تفارق بدنه تكون كما جاء في الحديث في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء، بينما أرواح الكفار قد جاء أنها محبوسة في سجين. لاحظوا هذا هو الشاهد عندنا، أنها محبوسة في سجين. تكون محبوسة إلى أن تبعث هذه الأجسام من القبور، ثم تحبس مرة أخرى، ثم يؤال بها إلى النار والعياذ بالله، فتكون محبوسة في النار بدنا وروحا، كانت محبوسة الأرواح ثم تصبح بعد ذلك محبوسة الأبدان والأرواح معا. والسعيد حقيقة كل السعادة هو من حوسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير ليس فيه نقاش، لأن من نوقش الحساب عذب كما جاء في الحديث، من نوقش الحساب عذب، وكل إنسان سوف يحاسب، لكن منهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يناقش الحساب. فالذي يحاسب حسابا يسيرا هذا يدخل الجنة لا عذاب له. الحساب اليسير ما هو؟ هو العرض، العرض يعرض عليه بدون نقاش، فعلت كذا وغفرت لك، فعلت كذا وغفرت لك، فعلت كذا وأنت في يوم كذا في يوم كذا، عرض عرض فقط، ثم يقول غفرت لك فيغفر، صلى الله عز وجل أجعلنا من هؤلاء. أما من يناقش الحساب لماذا فعل؟ أجب، تشهد عليه جوارحه، يكذب، تشهد الجوارح بكذا. بعد ذلك قد جاء في الحديث أن الشخص الذي يناقش هذا النقاش لابد أن يعذب، لابد أن يعذب، ثم بعد أن يعذب بقدر ما عنده، إن كان طبعا إن كان من الكفار فإنه إلى جهنم وبئس المصير، وإن كان من غير الكفار فإنه يعذب بقدر ما عليه، ثم يكون مصيره بعد ذلك إلى الجنة. طيب، إذا أراد الإنسان أن يتخفف من هذا الاحتباس ومن هذا الارتهان يوم القيامة، حتى إن ثمة طائفة تسمى بأصحاب الأعراف، هؤلاء أيضا يحبسون لعلة ألمت بهم على الاختلاف الذي جاء في شأنهم، لكن القرآن قد جاء في وبين أمرهم، وأنهم يكونون في مكان، هذا المكان يسمى الأعراف، من العرفة والإرفاع أو من المعرفة، وهي معرفتهم بأهل الجنة وبأهل النار، كما قال عز وجل يعرفون كلا بسيماهم. فهؤلاء يظلون مدة لا إلى جنة ولا إلى نار، ثم يقول أمرهم إلى الجنة، لكن أقصد هنا الشاهد هو قضية أنهم يحبسون في هذا المكان ويظلون فيه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن أراد أن يتخفف من هذه القضية فعليه من الآن، قبل أن يأتي يوم، قبل أن يأتي ماذا؟ اليوم الذي قال الله عز وجل عنه أنه عسير، يوم عسير على الكافرين غير يسير، وقال عنه عز وجل أنه يوم شديد، ويوم يفر المرء من أخيه، فهو له عدة أسماء بحسب ما يكون من الوقائع فيه يوم القيامة. فيكون فيه الفرار فهو يوم الفرار، يكون فيه التنادي فهو يوم التنادي، وهو يوم الحسرة، وهو يوم التغابن إلى آخر. قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبايع النفس ومعتقها أو موبقها، فمعتقها أو موبقها. إذن على الإنسان أن يعتق نفسه ولا يوبقها، لأن الموبق لها هو الذي يهلك. فمن الآن قبل أن تأتي يوم القيامة وأنت مفلس، وأنت المفلس من هو يوم القيامة؟ المفلس يوم القيامة الذي يأتي بصلاة لكنه يأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته، فإن أدم عليه كان به، وإن لم يوفي وقد فنيت حسناته أخذ من سيئات خصمه الذي يطالبه وطرحت عليه فطرح في النار. إذن العاقل عليه أن يتنبه، ومن الآن عليه أن يستعد ويتهيأ، كما يكون التهيؤ لأي أمر في أحوال الدنيا، يتهيأ الإنسان قبل أن يسأل في سابقة أو يسأل في مقابلة شخصية أو كذا، فإنه يتهيأ بالمذاكرة وبالكذا، ويتهيأ باللباس أيضا، ويتهيأ بالشروط التي اشترطت عليه. فكذلك من الآن يتهيأ لما سيكون يوم القيامة، فيتخفف العاقل، يتخفف بقدر الإمكان حتى لا يطول حبسه يوم القيامة. أقول على النفس أو على العاقل أن يتخفف، فمن ماذا يتخفف؟ يعني نضرب أمثلة، وإلا قد تغيب عنا أشياء، وكل إنسان على نفسه بصير، بل الإنسان على نفسه بصير. يتخفف مثلا من المال ومن الديون، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. فالصنف الذي يأخذ ليتلف ما هو شأنه يوم القيامة؟ كيف سيكون؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يتحمل أوزار ويتحمل أموال الناس. ولذلك جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه نبه وحذر على أن يستدين الرجل، يستدين فيتجر، قال يستدين ويتجر، قال لعله لا يقدر على الوفاء، فيلقى الله عز وجل بأمانات، ماذا سيصنع؟ ولا أيضا عليه أن يتخفف من الحقوق التي عليه، وأن يبادر بالواجبات التي طلبت منه، فهو عليه حقوق، عليه واجبات، وله حقوق ولغيره حقوق، عليه أن يؤدي هذا كله. هناك حقوق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتسع المقام أن، لكن معروفة من العبادات حقوق العبودية لله عز وجل، والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والنياد والاستسلام والمحبة إلى آخر هذه الأمور. وهناك حقوق أيضا وواجبات تجاه للناس وتجاه الناس له، فعليه أن يؤديها أيضا ما بينه وبين الناس، وأيضا الزوجان فيما بينهما، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، هناك حقوق. إذا حصل تفريط وتقصير من الطرفين فهذا كله يوم القيامة يقص، هناك قصاص يتم في ذلك الوقت. حتى بعد اجتياز الصراط والجسر، بعد أن اجتازه الإنسان وينجو من جهنم، تبقى قنطرة هنا، هذه القنطرة يكون فيها قصاص لبعض الحقوق الأمور التي علقت، حتى بين البهائم. هناك الوالدين، الوالدان والأولاد، الأولاد مع الوالدين والوالدان الفلاني مع أولاده، هناك حقوق واجبات، كل هذا ينبغي أن يراعى ولا يتسع المقام لذكر، لكن كل واحد من هذا تحته أشياء كثيرة جدا غرضنا هنا التنبيه والإشارة. أيضا يتخفف العاقل من المظالم، المظالم التي تكون في الدنيا يتحملها الإنسان، يذهب إلى يوم القيامة هو متحمل المظالم كيف. وقد ذكرنا بعضها الآن في قضية المفلس. أيضا نذكر مثلا بحديث لا يدخل الجنة قاطع. ما معنى يدخل الجنة قاطع؟ قاطع رحم، قاطع رحم. والحديث الآخر لا يدخل الجنة قتات. ما هو القتات؟ النمام. نعم النميمة. إذن هناك قطع رحم، هناك نميمة، هناك الغيبة، هناك ما جاء في حديث المفلس قبل قليل، هناك أشياء كثيرة يتساهلها، سفك الدماء، وهناك إشعال الفتن، بعض الناس يشعل الفتنة هنا وهناك، هناك مثلا هناك من جبل على الوشاية ونقل الحديث من هنا وهناك، قد يكون تكون الوشاية بين أطراف الناس في الوسط النسائي أو الوسط الرجال فيما بينهم، بل أحيانا الوشاية على مستوى الدعاة ليس مبرئين، يشي بعضهم بإخوانه الدعاة وبالمصلحين فيتسبب في سجنهم أو في التضييق عليهم أو في أذيته، ويجلس هو متكى على أريكته وأخوه قد أصابه الضر بسبب وشايته وحصل له ما حصل من البعد عن يعني أولاده. وحتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له أرأيت أهل البدع هل يسجنون؟ قال لا. قال لماذا لا يسجنون؟ قال لهم أولاد ولهم أمهات يعني ليس لأجلهم إنما لأجلي. فبعض الناس لا يبالي بها، المهم هو أن يأخذ المنصب ويأخذ المال الذي يعني سيستفيده من هذه الوشاية ومن هذا الكلام. نعم. ثم ليلحق الضر من يلحق، هذا كيف سيقابل الله عز وجل؟ كم سيطول وقوفه بين يدي الله عز وجل؟ أيضا هذا داخل في أعانة الظلمة، داخل في أعانة الظلمة، وأنت تعرف أنك بوشايتك هذه سوف يلقى هذا الشخص من الأذية ما الله به عليم، ولن لأن الذي سيأخذه من الظلمة لن يخاف الله في الأسف وعدوان بأي حق. فكيف بمن تعدى هذا الأمر إلى قضية ما يسمى بالمرتزقة والخونة الذين تعدى شرهم بحيث يكون مع أعداء الإسلام ضد الدين؟ فكيف بمن يحارب الدين ليلا ونهارا سرا وجهارا في وسائل الإعلام في وسائل الصحف في كل مكان وهو يحارب الدين؟ كل هذا قل منه أو كثر قرب أو بعد هذا من الأمور والمظالم التي يتحملها الإنسان ويطول وقوفه بين يدي الله. ولذلك أساس هذا كله أن يطهر الإنسان قلبه في هذه الدنيا ليلقى الله عز وجل نظيفا خفيا. ومن هنا لنعلم أن هذه القلوب تجول ولها في جولانها مواطن، كما قال أهل العلم قالوا للقلب ست مواطن يجول فيها لا سابع لها. فضل. للقلب ست مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة عالية وثلاثة سافلة، ثلاثة عالية وثلاثة سافلة. ما هي الثلاثة السافلة التي يجول فيها القلب فيسفل ويتردى ويتسبب بعد ذلك في طول وقوفه واحتباسه يوم القيامة بل في قبره قبل ذلك؟ الثلاثة السافلة: دنيا تتزين له، ونفس تحدثه، وعدو وسوس له. رأيتم هذه من المواطن السافلة التي يجول فيها القلب. ثلاثة العالية التي تجول فيها القلوب العالية هي علم يتبين له وعقل يرشده وإله يعبده. هذه ست مواطن تجول فيها القلوب وكما قال أهل العلم لا سابع لها، فلا يخلو القلب في جولانه في هذه الدنيا أن يراوح بين هذه الأمور إما كلها أو بعضها. ومن هنا دعا الله عز وجل هذه القلوب للتفكر وللنظر في آيات. لماذا؟ لأن هذا النظر إذا كان على الجادة سوف يطهر قلب ويعظم الله عز وجل في قلب. وإذا تعظم الله في قلبك خشيته وخفته، وإذا خفته أحسنت العمل وتلقى الله عز وجل وأنت على خير إن شاء الله، كما قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيد. فتلقى هذه النفس ربها بخيرها وبشر. فمن النظر في آيات الله النظر الظاهر، فلنقل مثلا التفكر في السماء، فإن النظر الظاهر بالبصر الظاهر أن ينظر الإنسان وهو مأجور على هذا، لأنه يدخل في قول تعالى أفلا تتفكرون، فهو يدخل في التفكر ويزيد في الإيمان، فينظر إلى السماء وإلى زرقة السماء وإلى نجومها وإلى علوها وإلى سعتها، وهذا النظر يشاركه فيه غيره حتى من الحيوانات، لكن المقصود الأعلى من هذا النظر هو نظر البصيرة، نظر البصيرة. انظروا ماذا قال أهل العلم الذين تكلموا في علم القلوب بنظر البصيرة، فقالوا أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه أي العرش بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلا، ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها وملكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق أمان خائف وإجارة لمستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان. فحينئذ عندما يشهد هذا القلب هذه المواقف ويطلع بالملكوت الأعلى ويرتفع قلبه إلى هناك ويستحضر هذه الأمور، حينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. هذا هو سفر القلب وهو في مكانه. لاحظوا كيف سافر القلب وهو في مكانه، وهو في وطنه لم يرتحل. فهل نحن، ما هو حظنا نحن من هذا السفر؟ ما هو حظنا من سفر القلوب أو من هذا النوع من سفر القلوب؟ لو وجدنا هذا في قلوبنا لتغيرت أحوال، ولد أدركنا ما هو في الحياة الدنيا، وأن فوق هذا الكون فوقه العرش وفوق العرش رب العالمين يدبر هذه الممالك سبحانه. ولذلك خلاصة هذا الكلام أن على العبد أن يستقيم في حاله، ولا يكون ذلك له إلا إذا استقام بقلبه. فإذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا الرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنال بذلك غاية العز والرفعة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة، كما قال الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أصحاب القلوب السليم، والقلب السليم هو من عاين هذه الأمور وعالجها. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.